بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أيها الإخوة الكرام، مشاهدين ومشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد، برنامج تواصل. في الحلقة الماضية تحدثنا عن مهارة الفوز بقلوب الآخرين، وذكرنا جملة من المهارات التي نستطيع من خلالها أن نفوز بقلوبهم ونكسب مودتهم واحترامهم وتقديرهم ومحبتهم. في هذه الحلقة نستكمل المهارات المتبقية للفوز بقلوب الآخرين. المرة الماضية يا شباب ذكرنا 4 مهارات، الآن نكمل المهارة الخامسة والتي نبدأ بها حلقتنا في هذا اليوم، هي مهارة راقية، مهارة عالية جدا، مهارة فيها اهتمام بالمشاعر وبالأحاسيس، ولذلك نسميها مهارة الإحساس بالآخرين ومراعاة مشاعرهم. هذه من المهارات الراقية ترى في التعامل مع الناس،
جدا مؤثرة،
أن تصل إلى مرحلة تحس بهم وتراعي مشاعرهم. ولعل أفضل ما نؤكد به هذه المهارة هو الموقف الذي حصل بين جابر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم، عندما حدثنا جابر رضي الله عنه ويقول، وتأملوا يعني هذا الموقف، يقول: رآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: ما لي أراك منكسرا يا جابر. لاحظ، إذن في إحساس بيش بالشخص الآخر. فقلت: يا رسول الله، استشهد أبي وترك دينا وعيالا. إذا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم مهارة إحساس بالآخرين، لاحظ هذا الشخص أنه فيه حزن، فيه انكسار، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا كم يمر علينا في اليوم تجي شخص حزين منكسر متضايق، هل أنا أسأله إيش فيك متضايق، إيش فيك زعلان، إيش فيك تعبان، إيش فيك في مهموم، في شيء شغل بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سأله، ولذلك قال له: ما لي أراك منكسرا. فنحتاج أيها الإخوة إلى أن نحس بالآخرين ونراعي مشاعرهم. الناس هم عبارة عن مشاعر، ويحبون من يراعي هذه المشاعر. وكما ذكرت لكم، هذه مهارة راقية، وجاء الإسلام دائما بالمهارات والتعاليم الراقية والعالية. في الحديث يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نهتم بالمشاعر ونراعيها، يقول: لا تديم النظر إلى الشخص المجذوم. الشخص المجذوم هو المبتلى بمرض يكون ظاهر في البدن وفي الجلد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تديم النظر له. ليش؟
لأنه ممكن يتحسس من نظراتك،
يتحسس، ذلك يحزنه، يجرح مشاعره. إذا انظر، إذا أنا أهتم أيضا بالآخرين، في شخص مثلا فيه عيب في النطق، أو عيب مثلا خلقي ظاهر، أو في شيء في اللبس، أو هو لا يريدك أن تراه أصلا، فتجد أنك أنت تنظر وتديم النظر وتركز عليه، هذا يجرح مشاعره ويؤذيه ويحزنه. أيضا هو تعليم قرآني عظيم جدا ورفيع. الله عز وجل لما عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة عبسة، والقصة معروفة للجميع، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عاتبه الله عز وجل لأنه أعرض عن هذا الأعمى. مع أنه الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو صناديق قريش، فجاءه عبد الله بن أم مكتوم وهو رجل ضعيف وكفيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تركه ولا أعرض عنه ازدراء ولا احتقارا ولا تجاهلا، وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الآن في مصلحة أعلى، وهي أن أدعو كبار وقادة وصناديق قريش سينفعون الإسلام. فعاتبه الله عز وجل، عبس وتولى، أي عبس بالوجه وتولى أن جاءه الأعمى. انظر للاهتمام بالمشاعر في الوصف القرآني. هذا الرجل كفيف وأعمى ولا يرى، ومع ذلك قال: عبس وتولى. حتى لو كان هذا لا يراك ولا يبصرك، فيجب ألا تعبس في وجهه وألا تعرض وتتولى عنه. إذن سمات وصفات ومهارات عالية جدا وراقية، ينبغي أن نهتم بمشاعر الآخرين، لا نجرحها، لا نؤذيها، لا نضايقها. حتى يا شباب في مجال المزح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا هازلا. هذا الحديث له قصة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مع أصحابه، فنزلوا في مكان، وتعرفون سابقا ينزلون في البر، فنزلوا في وادي وتوزع الناس، فأحدهم نام تحت شجرة ومعه سلاحه، يعني السيف والقوس والسهم، وهذه الأشياء ممتلكات ثمينة يعني في ذلك الوقت، هذه أسلحتهم. فرآه بعض الصحابة هو نائم، فأحبوا أن يداعبوه ويمزحوا معه، فأخذوا هذا السلاح، أخذوه هو نائم. فلما استيقظ قاموا يبحثوا وهو فزع وخائف، فالصحابة نظروا له ويضحكون، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا فعلتم؟ فأخبروه، فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا هازلا، لأن هذا يؤذي المشاعر، يؤثر في مشاعر الشخص. فلذلك أيها الإخوة، هذه المهارة دعونا نتعلمها، وهي الإحساس بالآخرين وأن نراعي مشاعرهم.
أيضا مراعاة المشاعر لها أثر على يعني صاحب الحدث، مثلا قصة عائشة في الإفك عندما أتت أحد نساء الأنصار وبكت معها، أحست بما تحس به عائشة.
جميل، أحسنت، هذا المثال رائع. يعني هي جاءت تبكي فقط، عائشة رضي الله عنها كان موقف مؤلم بالنسبة لها أن تتهم في شرفها وعرضها وهي الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وأرضاها، فكانت تبكي من الألم والحرقة، فجاءت هذه المرأة وبكت معها، يعني ما وجدت من المواساة والإحساس بها إلا أن أتي وأبكي معها، فقالت لا أنساها لها. وذكرتني في هذه القصة بموقف توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، عندما نزلت توبة كعب بن مالك وجاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فدخلت المسجد قام لي طلحة واحد فقط اللي قام وابتدرني، قال فقام لي واحتضنني، قال فوالله ما نسيتها لطلحة. إذن هذه لأنها تلامس المشاعر، فالناس بحاجة أيها الإخوة لمن يحس بمشاعرهم ولمن يراعيها. نعم،
أحيانا إحنا ما بنفرق بين المزح والتعدي على الحدود الشخصية، فممكن أحد يرمي كلمة بس مو عارف أن الكلمة هذه ممكن تجرح فلان، ممكن تأثر فيه فلان، ممكن حتى يفكر فيها أسبوع قدام. فأحيانا أنا بشوف أنه المزح بيتحول إلى وقاحة، بيتحول إلى مشاكل أكبر بسبب مزحة. الآن في قضايا كبيرة في المحاكم بسبب كلمة قالت بغرض المزح.
صحيح، ننتبه حتى في المزح زي ما تفضل بندر، ولا بد نعرف أيها الأخوة أن القلوب والمشاعر مثل الزجاج. الزجاج إذا خدش ما يعود إلى حالته الطبيعية.
صحيح.
فلذلك ينتبه الإنسان أحيانا في مجلس تقول كلمة فتجرح مشاعر شخص. فخلاصة هذه المهارة الإحساس بالآخرين. تفقدوا الناس من حولكم، زميلك شفته حزين، شفته منكسر، الزوجة شفتها مثلا متوترة، شفتها حزينة، والدك فرح. والدتك أحيانا والدك تشوفه مثلا اليوم مهموم على غير العادة، اجلس معه اسأله. شفت واحد مثلا جالس في مكان مثلا واضح عليه الهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفقد الصحابة، وكان وكثير من الحديث جاءت أنه يدخل المسجد ويقول ما لي أراك مهموما، ما لي أراك في غير وقت صلاة. فالإحساس بالآخرين ومراعاة مشاعرهم مهارة راقية جدا، أتمنى أن حقيقة نجيدها وسنرى كيف نفوز بقلوب الآخرين. المهارة الثانية قدر الآخرين واحترمهم. مهارة تقدير الآخرين أيضا مهارة راقية وعالية جدا. كل شخص أيها الإخوة لديه حاجة فطرية، وهذه من الحاجات الأساسية كما في هرم ماسلو، هذه حاجة فطرية كل الناس يعرفونها، كل إنسان يبحث عن التقدير، ما في إنسان منا لا يبحث عن التقدير. كل شخص في أي مكان، في مجلس، في البيت، في العمل، في كل مكان يكون فيه يريد التقدير والاحترام. ولذلك لما نحن نشعره بالتقدير والاحترام نكسب قلبه ونفوز بمحبته، وعندما نشعره بالعكس نجد أن هذه أيضا تؤثر سلبا، ونأخذ موقف يدل على أهمية التقدير والاحترام، وهو من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوة لنا في الخلق وفي التعامل. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن، كان جالس عليه الصلاة والسلام مع الصحابة في مجلس، وأتي بقدح من لبن، نعم إناء فيه لبن ليشرب، فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عن يمينه غلام طفل صغير، قيل أنه عبد الله بن عباس. يعني عبد الله بن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنة، فعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن لفضل اليمين.
الأشياخ اللي
الآن في غلام في اليمين، وهنا أشياخ يعني كبار الصحابة. انظر إلى التقدير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ يعني لاحظ ما قال هذا غلام وراح أعطي الأشياخ، لا، الآن مفروض هذا حق لهذا الغلام، من باب التقدير والاحترام وإعطاء مكانته أن أستأذنه. لاحظ أيها الأخوة كيف هذا التعامل حتى مع هذا الطفل الصغير. فقال تأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال الغلام، وهذا يدل على أنه فطن وكان ذكيا، فقال يا رسول الله ما كان لي أن أؤثر بنصيبي منك أحدا. هذا شرف وبركة أن يشرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ليشرب ثم أعطى الأشياخ. إذن لاحظ التقدير في مثل هذا الموقف، وهو الطفل صغير. بعض الناس حتى الصغار ما يقدرهم، يقول ما يفهمون ما يعرفون،
أعمارهم صغيرة،
أعمارهم صغيرة. لابد من التقدير والاحترام مهما كان هذا الشخص، صغيرا أو كبيرا، عاميا متعلما، كان عاملا، كان موظفا، في أي مكان يكون فيه لابد أن تشعره بالتقدير والاحترام. سنكمل الحديث عن هذه المهارة لأنها مهارة مهمة جدا، لكن بعد الفاصل. أيها الإخوة نستأذنكم فاصل قصير ثم نعود لإكمال الحديث عن هذه المهارات.
الصدق أجمل وأحسن وأبهى ما يتحلى به العبد المسلم، فالمسلم يتوخى الصدق في كل أقواله وتحركاته وأفعاله واعتقاداته في ليله ونهاره. والصدق عنوان الإسلام وميزان الإيمان وأصل المحمودات ورأس الفضيلة والأدب وتاج الرجولة، ولا يكمن المسلم إلا به. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. متفق عليه. والصدق سبب لمحبة الله للعباد كما في الحديث: فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حادثتم، واحسنوا جوار من جاوركم. رواه الطبراني وحسنه الألباني. فنسأل الله تعالى يجعلنا من الصادقين ومع الصادقين، إنه سميع قريب مجيب.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله مجددا. كنا نتحدث عن مهارة تقدير الآخرين واحترامهم، فنقول أن نقدر الآخرين وأن نعطيهم مكانتهم اللائقة بهم.
صحيح.
تفضل، كان عندك موقف أو شيء بتذكره؟
كان يعني من المواقف أنه تقدير العباس للنبي صلى الله عليه وسلم، العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فبالطبيعي أنه أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم. فسئل العباس: من أكبر، أنت أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو أكبر مني وأنا أسن منه. جميل. يعني أنا أكبر في السن لكن هو أكبر مني في الفضل. فيدل على نباهته على تقدير النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر الناس، كان عندما يأتيه شخص ويسلم، هو مثلا شيخ في قبيلته أو رئيس في عشيرته، كان يقره على ما هو عليه تقديرا له. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أراد أن يعطي أبا سفيان رضي الله عنه مكانه وتقدير، وهذه من المساحة الجميلة. فقال: من دخل الحرم فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يعني الإنسان أسهل له أن يدخل داره، ليش أروح إلى دار أبو سفيان؟ ولكن من باب التقدير والاحترام نعطي هذا الشخص مكانته. فقال: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. لذلك إحنا في تعاملنا أيها الإخوة في كل مكان نكون فيه لا بد أن نشعر بالتقدير. ما في أحد يقول أنا ما أحتاج إلى التقدير. لاحظ أنتم الآن في قاعات الدراسة لما يأتيك أستاذ المادة أو الدكتور يشعرك بمكانتك بتقديرك لما تجيب إجابة حتى لو كانت خطأ،
ينعكس تماما في الإنتاجية. فتلاحظ أنه لما تنقال لك كلمة إيجابية: الله يعطيك العافية، شكرا، أنتظر منك هذا الإنجاز، أنت راح تتحفز تلقائيا يعني بدون ما تفكر بشكل مبالغ فيه.
صحيح، لا تأثير إيجابي. لذلك التقدير يشمل تقدير الشخص، تقدير الرأي، تقدير التصرف، تقدير الفكرة. يعني أحيانا بعض الناس مثلا تقول فكرة فيسفه الفكرة. طيب الفكرة هي جزء من الشخص، لأن ترى بعض الناس أحيانا عنده يعني في خلط في المفاهيم، يقول هذه الفكرة، أنا ما انتقدتك أنت وأنا ما انتقصت منك أنت، أنا انتقصت من الفكرة. كل ما يصدر عن الإنسان أيها الأخوة هو جزء منه، الفكرة جزء منك، الرأي جزء منك، الكلام جزء منك. فعندما تسفه رأيا أو فكرة أنت بالتالي تسفه صاحب الرأي والفكرة. صحيح. ولذلك الإنسان لابد حقيقة أن يكون ذكيا، هذا من الذكاء الاجتماعي في التعامل مع الناس، أن تشعرهم بمكانتهم بتقديرهم باحترامهم حتى لو كانوا أصغر منك سنا، لابد أن يشعرون بهذا الأمر. المهارة السابعة التي عندنا في للفوز بقلوب الآخرين هي مهارة تحلى بروح الدعابة. من الأشياء الجميلة التي تكسب بها قلوب الناس أن تكون صاحب طرفة ودعابة. الناس يحبون الدعابة، ليش يحبون الدعابة؟
تبهجهم، تجيب لهم السعادة،
تدخل السرور عليهم، تبهجهم، تشعرهم بالسعادة. الدعابة أيها الأخوة تكسر الروتين، تكسر الرتابة، تكسر الملل. الدعابة مهمة جدا في حياة الإنسان. صحيح. ولذلك نحن نميل لها. شوف نحن الآن مثلا نحب في جوالاتنا نشوف مقاطع مثلا طريفة، أو نسمع أشياء فيها مثلا نكتة أو طرفة أو شيء مضحك أو مسلي، فالناس بطبيعتهم يحبون هذه. حتى تكسب الناس حاول أن تكسب هذه المهارة، أن تتحلى بروح الدعابة. طبعا لما قلت تحلى بروح الدعابة معناها أن تكون عندك يعني الطرفة والنكتة، هذا الحس يكون موجود، لا يعني أن تتكلف شيء خارج شخصيتك. لكن أيضا لا تكون جامدا دائما مع الناس. بعضهم مثلا المجلس اللي يكون فيه يكون مجلس جامد وهامد وخامد، وكانوا جالسين في مجلس عزاء، ولا الجو زي ما يقولون مكهرب، الجو كئيب لأنه ما فيه كل مثلا جلسة جادة فيه جدية. يعني حتى بعضهم مثلا في العمل في أي مكان يغلب عليه الجدية الزايدة، فتجد أصحابه ممكن يمزحون معه فيزعل منهم. تجد في السفر ما حد يسافر معه، يقول لك هذا ما أقدر أتحمل المسافة هذه أنا مع فلان. فلذلك لابد أن يكون عندك حس الدعابة، هذه تتعلمها أنت، هي مهارة تستطيع أن تكتسبها. لا تبالغ بحيث تكون الدعابة ممجوجة وتكون الدعابة
ساذجة أكثر.
ولذلك في التحلي بروح الدعابة هناك مهارات في تقديم الدعابة، يعني ما هو مثلا أي نكتة أو أي طرفة تخطر في بالك وتقولها مباشرة
حسب المكان والزمان.
أول شيء من المهارات، أولا لابد أن تكون تأتي معك بشكل عفوي، ترى الأفضل هي التي تكون عفوية. ولذلك ما شاء الله في بعض الأشخاص هذه فطرة عنده يعني، فتجد أنه محبوب ما شاء الله في المجالس. الأمر الآخر أن تحسن إلقائها.
صحيح.
البعض مثلا نكتة وتحسه يلقي كلمة الصباح أو تجد أنه مثلا نكتة ويلقيها بطريقة جادة، فتفقد يعني رونقها وتفقد بهجتها. الأمر الثالث اختيار الوقت المناسب. صحيح. هذا مهم جدا، ما هو في جلسة جادة ولا في مكان مثلا تناقش في موضوعات مهمة أو في مكان لا يصلح فيه النكتة، وتجد هذا أخونا في الله ما شاء الله سمع بالمهارة هذه فيبي يطبقها في كل وقت. الأمر الرابع مهم جدا في تطبيق الدعابة، ألا يكون فيها نوع من الاستهزاء أو الانتقاص أو السخرية من الآخرين. انتبه، حين تقول نكتة أو طرفة فيها استهزاء، إما أن تدخل في باب الغيبة فتكسب إثم أنك تغتاب هؤلاء الناس، أو تجرح أحد أو تنتقص منه، فينبغي أن نتنبه لهذا الأمر. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها من الطرفة والدعابة.
صحيح.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من الصحابة صحابي يقال له زاهر، كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم من البادية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتهج به ويحبه ويسأل عنه، وكان يأتيه ويقول له أنت باديتنا ونحن حاضرتك، كان له مكانة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام جاء هذا الرجل للسوق، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وزاهر يبيع شيئا في السوق وينادي عليه، كما نقول نحن اليوم يحرج عليه، ينادي عليه بصوت عالي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه واحتضنه، جعل بطنه في ظهر زاهر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري العبد من يشتري العبد، يحرج عليه يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، ما في سعر ما بتلقى شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك عند الله لست بكاسد. فلاحظ حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى شيئا من الدعابة، وكان أحد الصحابة يقال له نعيمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجلوس معه، وكان كثير ما يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا ضيق الحلقة لذكرنا شيئا مما فعل، لكن ارجعوا اقرأوا عن نعيمان حتى نذكر من بعض المواقف أنه يعني حصلت قصة وعمل موقف نعيمان رضي الله عنه، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نعود أنفسنا أن نتحلى بالدعابة والطرفة وإدخال السرور على الآخرين.
أيضا في موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع زاهر قال من يشتري العبد، ثم تغير قال لكنك لست بكاسد، عند الله لست بكاسد. الدعابة في وقتها محدد في مكان مناسب لها، لكن عندما يتغير الجو لا، لابد أن نوجه، لابد أن نكون، ما تكون الدعابة في جميع الأوقات.
نعم، الدعابة كلها وقت، ولذلك الإنسان المتزن وقت الدعابة يكون في دعابة وفي مزح، وقت الجد وقت التوجيه، ولذلك هذا ندعو له. لكن المهم جدا أن نتحلى بروح الدعابة، نعود أنفسنا، ترى الناس يحبون الشخص صاحب المرح والدعابة. هذه سبع مهارات أيها الإخوة تكلمنا فيها في حلقتين تحت عنوان الفوز بقلوب الآخرين. بإذن الله عز وجل لو طبقنا هذه المهارات وأحسننا تطبيقها وامتلكناها بشكل جيد وأحسننا تقديمها في الوقت المناسب، هذا يساعدنا على الفوز بقلوب الآخرين، وبالتالي نعتبر ممن يحسن الاتصال والتواصل وبناء العلاقات مع الآخرين. نشكر لكم مشاركتكم رائعة يا شباب في الاستوديو. نشكر لكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات استماعكم وإنصاتكم، ونلتقي بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة لنقدم عدد من المهارات المهمة في الاتصال والتأثير. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.